يعتاد الإنسان منذ نشأته على أن العالم المادي الذي يعيش فيه هو كل شيء، ويكبر على ما اعتاد عليه، ويبني حياته كلها وفق نظرته هذه. لكن ما يقوله العلم الحديث أظهر حقيقة مهمة جدا، مختلفة عما كان سائدا. فجميع المعلومات بشأن العالم الخارجي بالنسبة إلينا تصلنا عن طريق الحواس الخمس. هذا العالم هو ما رأته العين، وسمعته الأذن، وشمه الأنف، وذاقه اللسان، ولمسته اليد. والإنسان منذ ولادته مرتبط بهذه الحواس، ولذلك لا يدرك العالم الذي يحيط به إلا بالشكل الذي تعرفه له الحواس. لكن البحوث العلمية التي أجريت حول ما نتلقاه بشأن ما سميناه العالم الخارجي أظهرت حقائق مختلفة تماما عما كان يعتقد إلى يومنا هذا، وأوضحت سرا مهما جدا حول المادة التي يتكون منها العالم الخارجي. يعبر المفكر المعاصر فريدريك فيستر عن النتيجة التي توصل إليها بهذا الخصوص بقوله: يقول بعض المفكرين إن الإنسان عبارة عن خيال، وفي الحقيقة ليس هذا الكون إلا ظلا، وكل ما يعاش فيه عابر وغرور. أقوال علمية كهذه ترددت في هذه الأيام. لنتذكر أولا معلوماتنا حول الرؤية التي هي إحدى حواسنا التي تعطينا أهم المعلومات عن العالم الخارجي. تتحقق الرؤية على مراحل: حزمة الضوء الصادرة عن جسم ما والتي يطلق عليها فوتون تنعكس في عدسة العين وتتمركز في الشبكية الموجودة في الجهة الخلفية للعين. هنا تنتقل الأشعة التي تحولت إلى إشارات كهربائية عن طريق عصب الرؤية إلى مركز الرؤية خلف الدماغ الذي فيه تتحقق عملية الرؤية. كل لقطة شاهدناها على مدى حياتنا وكل حادثة مرت بنا في الحقيقة يحيا في هذا القسم الصغير والمظلم. هذا الفيلم الذي ترونه الآن واللقطات التي رأيتموها من بعد كيلومترات فسيحة تحيا في مكان لا تتجاوز مساحته بضع سنتيمترات مكعبة. لنتأمل أيضا في هذه المعلومة بدقة أكثر. عندما تقول إنني أرى، في الحقيقة لا ترى إلا التأثير الذي أحدثته الأشعة التي وصلت إلى أعيننا وتحولت إلى إشارات كهربائية في دماغنا. عندما يقول أحدنا إنني أرى، في الحقيقة نحن نشاهد الإشارات الكهربائية في دماغنا. في هذا السياق هناك ملاحظة أخرى علينا أن نقف عندها. الدماغ محجوب عن الضوء وفي داخله ظلام دامس، ولذلك لا يمكن أن يكون الدماغ هو المخاطب بالضوء نفسه إطلاقا. لنوضح هذا الأمر الذي يدعو للاستغراب بمثال: نتصور أننا أخذنا شمعة مشتعلة ووضعناها أمامنا وشاهدنا ضوءها. أثناء مشاهدتنا لضوء الشمعة هناك داخل الدماغ والجمجمة ظلام قاتم، فضوء الشمعة لم يضئ في أي وقت مركز رؤيتنا ولا دماغنا، ولكننا مع ذلك نرى العالم الملون والمضيء إلى أقصى حد في هذا الدماغ المظلم. والأمر نفسه ينطبق على مداركنا الأخرى، السمع واللمس والذوق والشم، كل واحدة بنفسها لا تدرك في الدماغ إلا بالإشارات الكهربائية. ولهذا فدماغنا طوال حياتنا لا يواجه أصل المادة التي هي خارج ذواتنا، وإنما يواجه نسختها الكهربائية فقط، وإن كان يعتقد أن هذه النسخ هي مواد حقيقية. العالم الخارجي في الدماغ. هذه الحقائق الفيزيائية توصلنا إلى نتائج لا تقبل الجدل. ما شاهدناه أو سمعناه أو لمسناه وأطلق عليه اسم المادة أو العالم أو الكون، هذه المصطلحات ليست إلا تأويلات للإشارات الكهربائية في دماغنا. مثلا نرى عصفورا في العالم الخارجي، في الحقيقة ليس هذا العصفور في العالم الخارجي فقط، بل هو في أدمغتنا. جزيئات الضوء التي تنعكس من العصفور تصل إلى أعيننا وتحول إلى منبهات كهربائية تنتقل بواسطة الأعصاب إلى مركز الرؤية في الدماغ. فالعصفور الذي رأيناه هو في الحقيقة إشارات كهربائية في دماغنا. ولو قطعتم عصب الرؤية الناقلة إلى الدماغ لانعدمت عندنا رؤية العصفور. وقس على ذلك أيضا صوت العصفور الذي سمعناه، فلو قطع عصب السمع الناقل إلى الدماغ لا يبقى بعد ذلك أي صوت نسمعه. العصفور الذي رأينا شكله وسمعنا صوته إنما تحولت صورته في الدماغ إلى إشارات كهربائية. وموضع آخر هنا يحتاج منا إلى وقفة متأنية، هو الشعور بالبعد. على سبيل المثال، المسافة بينكم وبين الشاشة ليس إلا شعورا بالفراغ في الدماغ. فالأشياء التي يظنها الإنسان بعيدة عنه كثيرا ما هي في الحقيقة إلا مرئيات عديدة جمعت داخل مركز الرؤية في الدماغ. مثلا عندما ينظر المرء إلى السماء يشاهد النجوم، يعلم أنها بعيدة عنه ملايين السنين الضوئية، ولكن الحقيقة أن هذه النجوم تشاهد في داخله في مركز الرؤية في دماغه. أثناء متابعتكم لهذا الفيلم وأنتم جالسون في الصالون وفي الحقيقة لستم في داخله، على العكس تؤمن رؤيتكم شعورا بأنكم داخل الغرفة. فقط لا تنسوا أن أجسامكم أيضا عبارة عن صورة في الدماغ. تحدثنا إلى هنا باستمرار عن العالم الخارجي وعالم الحواس الذي رأيناه والمتكون في دماغنا. وبما أننا لم نتوصل حتى إلى العالم الخارجي، فهل نستطيع أن نعرف وجود مثل هذا العالم حقيقة؟ بالتأكيد لا نعرف، لأننا خوطبنا بحقيقة واحدة، وهي أن ما نعيشه ما هو إلا عالم الحواس في المخ. الفيلسوف المشهور جورج باركلي علق على هذه الحقيقة بقوله: نحن نصدق بوجود الأشياء لأننا نراها ونلمسها، وحواسنا هي التي أعطتنا إياها، ولكن حواسنا فقط هي الأفكار الموجودة في أذهاننا. وما دامت كل هذه الأشياء موجودة في أذهاننا فقط، فمن الخطأ الكبير إذا تخيلنا أن الكون والمادة موجودان خارج أفكارنا. الظن بأن المادة موجودة خارج الذهن خطأ في الحقيقة، إذ يمكن أن تأتي الحواس التي شاهدناها من مصدر صناعي، ويمكننا أن نتخيل هذا في ذهننا بمثال. أولا نخرج الدماغ خارج الجسم، ولنفترض أننا أحييناه داخل أنبوب زجاجي ونضع بجانبه حاسوبا قادرا على تسجيل جميع أنواع المعلومات. نبرمجه بإشارات كهربائية وبمعطيات عائدة إلى أي وسط مثل الرؤية والسمع والرائحة، ونوصل هذا الحاسوب بمركز الحواس في الدماغ بواسطة سلك كهربائي، ثم نرسل المعلومات التي برمجناها للحاسوب إلى الدماغ. فما دام الدماغ يشعر بهذه الإشارات سيرى ويحاكي هذه البيئة التي تقابله. ونستطيع أيضا أن نرسل الإشارات الخاصة لمرئياتنا من هذا الحاسوب إلى الدماغ. مثلا نستطيع أن نرسل جميع انعكاسات الإشارات الكهربائية التي نشعر بها كاللمس والسمع والرؤية أثناء الجلوس على الطاولة. في هذه الحالة سيبدو للدماغ إحساس مدير جالس في مكتبه. يدوم هذا العالم الخيالي ما استمرت المنبهات الآتية من الحاسوب، لكننا لا يمكننا أن نستوعب أننا كيان من دماغ فقط. باختصار، من السهل جدا أن ننخدع بحواسنا التي ليس لها مقابل مادي حين نظن أنه حقيقة، وهذا ما يكون في منامنا أيضا. الحقيقة بالنسبة لكم هي الأشياء التي تمسك باليد وتراب العين. إنكم تمسكون بأيديكم وترون بأعينكم أيضا. وفي الحقيقة ليس هناك يد ولا عين ولا شيء يمسك ولا شيء يرى، ليس لها أي وجود حقيقي مادي، وكل الذي رأيناه تحقق خارج الدماغ. ومن الخطأ البين إذا ظننتم أن ما أدركتموه في الأحلام حقائق مادية. مثلا يمكن للنائم الذي ينام نوما عميقا في فراشه أن يرى نفسه في المنام في عالم مختلف تماما. يمكن أن يرى نفسه يقود رحلة في طائرة رهيبة، فضلا عن أنه يمكن أن يبذل جهدا كبيرا في قيادتها، ولكنه في الحقيقة لم يفارق فراشه أبدا. يمكن أن يذهب في منامه إلى أماكن مختلفة، يقابل رفاقه ويحدثهم ويأكل ويشرب، ومع أن هذه كلها إدراكات لا مقابل لها في العالم المادي، لكنه يعايشها بتفاصيلها الدقيقة، ولا يذكر الشخص ما رآه من الإدراكات إلا بعد استيقاظه من النوم. إذا كنا نستطيع بسهولة أن نعيش في عالم غير حقيقي في المنام، فالحال نفسه هو بالنسبة للعالم الذي نحيا فيه. لا يوجد أي سبب منطقي يعوق تفكيرنا أن نقول عند استيقاظنا إننا بدأنا بمنام طويل نسميه الحياة الحقيقية، وإنما سبب اعتقادنا بأن الدنيا حقيقة والأحلام خيال هو الحكم المسبق والمتداول لدينا. وليس بعيدا كما هو الحال في استيقاظنا من النوم أن نستيقظ يوما من الحياة الدنيا التي نظن أننا نعيش فيها الآن. هنا يبدو سؤال مهم أصلا، إذا كان جميع ما نعرف من الموجودات المادية إحدى المدركات في الحقيقة، فإذا ما هو الدماغ؟ الدماغ بحسب كونه مادة كالساعد والرجل أو كأي عضو آخر يجب أن يكون مدركا أيضا كالماديات الأخرى. يمكننا بسهولة أن نوضح هذا بمثال. نفرض أننا أخرجنا الأعصاب الذاهبة إلى الدماغ خارج الجمجمة، ولنفرض أننا وضعناها في مكان نستطيع رؤيته بالعين. بهذا الشكل نستطيع أن نرى المخ بأعيننا ونلمسه بأناملنا، وهكذا يمكننا أن نفهم أنه ليس للدماغ إلا إدراكات متكونة من حواس اللمس والرؤية. حسنا، إذا لم يكن الدماغ ذا سمع وبصر وإدراك للحواس الأخرى فما هو؟ من هو المبصر السامع اللامس والمدرك للشم والذوق؟ ما هو الموجود المفكر والعاقل وصاحب المشاعر، فضلا عمن يقول أنا لي؟ كارل بير برام من المفكرين المشهورين في عصرنا يسأل السؤال نفسه أيضا. الفلاسفة منذ عصر اليونان وقفوا عند التفكير فيما يسمى بالخيال داخل الآلة، أو الإنسان الصغير داخل الإنسان الصغير. أنا يعني الوجود الذي يستخدم الدماغ. أين هو؟ من يحقق المعرفة أصلا؟ الشيء الذي نبحث عنه هو ما نراه بالعين. الرأي الذي يستخدم الدماغ والذي يشعر بما بعد المادة هو الروح، وما سميناه عالم المادة ما هو إلا مجموعة الحواس التي تشاهد وتدرك من قبل الروح. كما أنه ليس هناك حقيقة فيزيائية لأجسامنا نستعملها في منامنا ولا للعالم المادي الذي نراه في أحلامنا. وما هي الحقيقة الفيزيائية للجسم الذي نملكه والكون الذي نعيشه أيضا؟ المحرك الحقيقي هو الروح، وليست المادة سوى أداة بيد الروح فقط. لذلك عندما شرعنا في البداية بافتراض حقيقة المادة، أوصلتنا نتائج الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا إلى أن المادة عبارة عن خيال، وإلى الحقيقة التي لا بد منها للوجود وراء المادة، يعني السر وراء المادة. هذه الحقيقة خوفت بعض العلماء الماديين الذين لا يعتقدون فيما وراء المادة. يقول لينكولن برينت في كتابه المسمى أينشتاين والكون: وضع الفلاسفة كل الحقائق الموضوعية في حالة عالم الحواس الخيالي. لمح العلماء حدود حواس الإنسان بخوف وقلق. إلى هنا الحقيقة التي بحثنا فيها تضعنا أمام سؤال مهم جدا. إذا كان الشيء الذي عرفناه بعالم المادة عبارة عن الحواس المعطاة لأرواحنا، فما هو مصدر الحواس؟ الحقيقة التي يلزم ملاحظتها عند الإجابة على هذا السؤال أنه ليس للمادة وجود مستقل بذاته، إنما هي حاسة من الحواس. لهذا يلزم أن تكون هذه الحاسة قد أوجدتها قدرة أخرى، وبعبارة أدق خلقتها قدرة أخرى، فضلا عن استمرارية خلقها لها. وإذا انعدم هذا الخلق فلا بقاء للحواس التي سميناها المادة أيضا. هذا الأمر مثله كمثل متابعة المشهد في شاشة التلفاز، يجب استمرار البث دائما، فإذا انقطع البث يختفي المشهد. حسنا، من يري لروحنا العالم والناس والنباتات حتى أجسامنا والأشياء الأخرى كلها التي لا نزال نراها؟ واضح جدا أن هناك خالقا عظيما خلق كل هذا الكون المادي الذي نعيش فيه، يعني جميع الحواس، ويستمر خلقه إلى أجل يعلمه هو. وهذا الخلق البديع الذي لا يمكن وصفه يدل على أنه ذو قوة وقدرة لا نهاية لهما. كل الحواس التي خلقها مرتبطة بإرادته، وهو المتحكم في جميع مخلوقاته لحظة بلحظة. ذلك الخالق المتعال، الله رب السماوات والأرض، الله هو الواجد وحده. أما جميع الأشياء التي خلقها فهي وجود ظاهري. وقد عبر عن هذه الفكرة العالم الإسلامي الكبير الإمام الرباني من قبل بقوله: الله تعالى لم يفعل سوى أن أوجد أجسام الموجودات من العدم، وخلق كل هذه الأشياء بشكل متناسب مع درجة الشعور والإحساس البشري. وجود العالم في مستوى الشعور والخيال، ليس في مستوى المادة، والمعنى الحقيقي أنه لا يوجد في الخارج شيء بذاته إلا الذات العلية، يعني الله تعالى. إن الواجد الحقيقي في هذا العالم هو ذات الله تعالى فقط، لذلك فإن أقرب وجود إلى الإنسان هو الله تعالى. قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أينما كنا فالله معنا، وأنتم حين تشاهدون هذا الفيلم فإنه أقرب وجود إليكم. كل شيء ترونه فإن الله تعالى يخلقه لحظة بلحظة، فما دمنا نعطى الحواس من الله تعالى ويرينا جلت قدرته المشاهد الخاصة في الدنيا، فإننا نحيا في هذه الدنيا. وعندما يقطع عنا مشاهد هذا العالم والحواس ويعطينا حواسا ذات أبعاد مختلفة بأن يرينا ملك الموت، حينئذ نموت. ويخلق لأجلنا بالشكل ذاته يوم القيامة، الحساب، الجنة، النار، وكل حياتنا اللانهائية. وخلق هذا كله يسير جدا على الله تعالى، فهو قادر على أن يظهر لنا دلائل قوته التي لا نهاية لها وعلمه الذي لا حدود له في هذه الدنيا.